الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال الإمام مالك رحمه الله: والسنة في المساقات عندنا أنها تكون في كل أصل نخل أو كرم أو زيتون أو رمان أو فرسك أو ما أشبه ذلك من الأصول، جائز لا بأس به، على أن لرب المال نصف الثمر من ذلك أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر. يذكر الإمام مالك في هذه الكلمة الطريقة التي تعرف عليها الناس في المساقات، والتي اعتبرها الناس سنة فيها، فقال: السنة في المساقات عندنا أنها تكون في كل أصل، في كل شجر، والمقصود بالأصل الشجر، في كل أصل، سواء كان هذا الأصل نخلا أو كرما وهو شجر العنب أو زيتون. شجر الزيتون أو تين أو فرسك، والفرسك شجر الخوخ، والخوخ نوع من الفواكه معروف، شجره يسمى الفرسك أو فرسك وما أشبه ذلك من الأصول. فكل أصل من الأصول يجوز عند الإمام مالك المساقات عليه، والإمام الشافعي رحمه الله خص المساقات بالعنب والكرم فقط، بالنخل والكرم فقط، فقال: لا تجوز المساقات إلا في هذين. فقال المالكية: النص جاء في النخل، وأنت قست الكرم على النخل، وغيرك وسع القياس، فإذا ما دام أنك قست فوسع القياس وقول كل شجر يبقى أصله ويثمر يجوز فيه المساقات. قالوا: جائز لا بأس به، وهو يرجع إلى طريقة الاتفاق، فإذا اتفق على أن لنصف أن لهذا نصف ثمر نصف ثمر ولهذا نصف ثمر يجوز، أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك، على حسب الاتفاق بين العامل وبين صاحب الأصول. طيب، قال: جائز على أن لرب المال نصف ثمر من ذلك أو ثلثه، أحدهما يأخذ الثلث والآخر يأخذ الثلثين أو ربعه، أحدهما يأخذ ربع والآخر ثلاثة أرباع أو أقل من ذلك أو أكثر. طيب، مسألة. قال مالك: والمساقات أيضا تجوز في الزرع إذا خرج واستقل، فعجز صاحبه عن سقيه وعمله وعلاجه، فالمساقات في ذلك أيضا جائزة. كذلك أيضا الزرع لا يبقى له أصل، يخرج ويثمر وينتهي، هذا هو الزرع، القمح، الذرة. فيقول الإمام مالك: المساقات أيضا تجوز في الزرع، كيف؟ متى؟ إذا خرج، يعني إذا خرج من الأرض، لا يساقي على أرض جرداء بيضاء، ولكن إذا خرج الزرع يساقي عليه. طيب، واستقل أيضا، واستقل عن دخوله في المساقات والأصول، بل الزرع قد خرج واستقل فساقاه صاحبه على عامل يجوز، لكن هذا المساقات في الزرع عنده على حسب الضرورة، أما المساقات فأمرها واسع، سواء كان يعجز أو لا يعجز، يستطيع أن يعمل فيه أو لا يستطيع، يجوز في المساقات، لكن المساقات في الزرع الخاص لا بد عند الإمام مالك من العجز، لأنه يقول هنا: فعجز صاحبه، صاحب الزرع، عن سقيه وعمله، يعني العمل في زرعه وعلاجه وهو العمل نفسه، والمساقاة في ذلك أيضا جائزة. فإذا إذا كان زرع مستقلا عن النخيل والأصول يجوز فيه المساقاة عند الإمام مالك بشرط الضرورة، وأما المساقاة في النخيل والأصول فهذا لا يشترط فيه الضرورة، لا تشترط فيه. مسألة، قال مالك: لا تصلح المساقاة في شيء من الأصول مما تحل فيه المساقاة إذا كان فيه ثمر قد طاب وبدا صلاحه وحل بيعه. هذا شرط عند الإمام مالك، يقول: حتى المساقاة في النخيل أو في الأصول لا بد أن يكون هذا قبل بدو صلاحه، يعني يسلم صاحب الأصول العامل هذه الأشجار أو هذه الأصول ولم تثمر، أو أثمرت ولكن ما بدا صلاحها، ممكن. لكن يقول: إذا بدا صلاحها وحل بيعها وبقي له القطع فقط، هذا لا مساقاة فيه، انتهت العملية، لا تحتاج إلى مساقاة. قال: لا تصلح المساقاة في شيء من الأصول مما تحل فيه المساقاة إذا كان فيه ثمر قد طاب وبدا صلاحه وحل بيعه. أما الشافعي فيقول: لا، حتى لو انتهت إلى حد النضوج وبدو صلاح بقي فيه عمل فيمكن المساقات عليه. قال: وإنما ينبغي أن يساقى من العامل المقبل. لكن إذا كان الثمر قد طاب وأراد أحدهما أن يساقي الآخر يعقد العقد من العامل المقبل، لأن هذا العام قد بدا صلاح أصوله ولا تحتاج إلى مساقات. فإذا كان هناك طلب للمساقات فيكون من العامل المقبل، يبدأ يكتب عقدا بالمساقات من العامل المقبل. قال: وإنما ينبغي أن يساقى من العام المقبل، أما هذا العام فقد انتهى. قال: وإنما مساقات ما قد حل بيعه من الثمار إجارة. قال: إذا كان هناك مساقاة على أصول قد طاب ثمرها هذا ليس من المساقات في شيء، وإنما هو إجارة. قال: لأنه ساق صاحب الأصل ثمرا قد بدا صلاحه على أن يكفيه إياه ويجده له أن يقبع له بمنزلة الدنانير والدراهم، يعطيه إياها وليس ذلك بالمساقاة. فإذا ساقاه على الأصول التي قد بدا صلاحها هذا نقول ليس مساقاة وإنما هو إجارة، بمثابة ما لو قال له: أعطيك هذه الدراهم وهذه الدنانير على أن تجد لي هذه الثمار. قال: بمنزلة الدنانير والدراهم يعطيه إياها وليس ذلك بالمساقاة. طيب، إنما المساقاة بين أن يجد النخل إلى أن يطيب الثمر ويحل لكن إذا كان يريدان المساقات فهذه المساقات تبدأ من قطع هذه الثمار، لأن هذه كانت في العام الماضي والثاني. فإذا كان يريدان المساقات تبدأ المساقات من حين قطع الثمار بالنسبة للعام الماضي إلى أن يصل إلى القطع في العام المقبل، يجوز لهما أن يكتبا عقدا بالمساقات من حين القطع إلى جداد النخل في العام القادم. قال: ومن ساق ثمرا في أصل قبل أن يبدو صلاحه ويحل بيعه فتلك المساقات بعينها جائزة، لأنه يرى أنه بعد نضوج الثمار لا حاجة إلى مساقات. فيقول: من ساق ثمرا في أصل قبل أن يبدو صلاحه ويحل بيعه فتلك المساقات بعينها جائزة، لا شيء في هذه جائزة. قال مالك: ولا ينبغي أن تساق الأرض البيضاء
وذلك أنه يحل لصاحبها كراؤها بالدنانير والدراهم وما أشبه ذلك من الأثمان المعلومة. عند الإمام مالك لا تجوز المساقات في الأرض البيضاء ليس فيها أصول ولا زرع. يقول أنا ساقيتك على هذه الأرض البيضاء الجرداء تزرع فيها نخلا أو عنبا أو ما أشبه ذلك، وما خرج بإذن الله يكون بيننا. لا، يقول هذا لا، لأن هذا يجوز إذا كان صاحب الأرض يريد مالا يمكن أن يؤجرها بالدنانير والدراهم، فيقول لا مساقات في الأرض البيضاء لا بد أن يكون فيها أصول لم تبلغ إلى حد نضج الثمار، ولا ينبغي أن تساق الأرض البيضاء، وذلك أنه يحل لصاحبها كراؤها بالدنانير والدراهم وما أشبه ذلك من الأثمان المعلومة. طيب، قال فأما الذي يعطي أرضه البيضاء بثلث أو الربع مما يخرج منها فذلك مما يدخله الغرر، لأن الزرع يقل مرة ويكثر مرة، وربما هلك رأسا، فيكون صاحب الأرض قد ترك كراء معلوما يصلح له أن يقضي أرضه به، وأخذ أمرا غررا لا يدري أيتم أم لا، فهذا مخلوق. هذه مسألة، رجل عنده أرض بيضاء فيقول لآخر ازرع هذه الأرض وما خرج منها يكون بيننا وبينك بثلث أو بربع، لي ثلث ولك ثلاثة ثلثان، لي ربع ولك ثلاثة أرباع، وهي أرض بيضاء، يقول ذلك مما يدخله الغرر. لماذا؟ يقول لأن الزرع يقل مرة ويكثر مرة، ممكن يخرج منها 100 كيس أو يخرج منها 10 أقراص، فيها غرر، وكل معاملة فيها غرر لا يجوز. قال فأما الذي يعطي أرضه البيضاء بثلث أو الربع مما يخرج منها فذلك مما يدخله الغرر، والغرر هو الجهالة، لأن الزرع يقل مرة ويكثر مرة، وربما هلك رأسا، ربما هلك ما يزرع فيها رأسا. طيب، فيكون صاحب الأرض قد ترك كراء معلوما يصلح له أن يبري أرضه به، وكان ينبغي أو يجوز لصاحب الأرض أن يكري أرضه بشيء معلوم، وأخذ أمرا غررا لا يدري أيتم ذلك أم لا. هذا الذي يؤجر أو يساقي يدخل في أمر فيه غرر وجهالة، لا يدري هل يخرج منه شيء أو لا يخرج منها شيء، هذا مكروه. فإذن ما كانت الأرض البيضاء ليس فيها مساقاة، فيها إجارة، وستأتي كراء الأرض. وإنما مثل ذلك مثل رجل استأجر أجيرا لسفر بشيء معلوم، نظر لهذه المسألة بهذه المسألة، قال مثل ذلك مثل رجل استأجر أجيرا، يقول أنا أستأجرك لسفر، يعني سافر معه بشيء معلوم. طيب، لسفر بشيء معلوم، يقول نحن أنا وأنت نسافر ونأخذ هذا الشيء المعلوم نتاجر فيه ونبيع في أرض الله وتمشي معي. ثم قال الذي استأجر الأجيرة، هل لك أن أعطيك عشر ما أربح في سفري هذا إجارة لك؟ هذا لا يحل ولا ينبغي. يقول نحن نسافر بهذه الأمتعة إلى بلد من البلدان وتسافر معي وأجعل أجرتك عشر ما نربح فيه، هذا يجوز أن لا يربح ويجوز أن يربح بشيء كثير وأن يربح بشيء قليل، هذا فيه جهالة. قال مالك ولا ينبغي لرجل أن يؤجر نفسه ولا أرضه ولا سفينته إلا بشيء معلوم. هكذا عقود الإجارة أو البيوع لا بد أن يكون بشيء معلوم حتى لا يكون هناك نزاع وخصومات بين المتبايعين أو بين الأجير والمستأجر. يقول لا ينبغي للرجل أن يؤجر نفسه ولا أرضه ولا سفينته إلا بشيء معلوم لا يزول إلى غيره، هذا الشيء لا يتحول إلى شيء آخر، لأنه إذا آجره مثلا بعشر ما يخرج من الأرض مثلا هذا قد يزيد ويتحول إلى شيء آخر يكفر، وقد ينقص يتحول إلى شيء آخر. فالإجارة تكون في شيء معلوم لا ينتقل ولا يتحول إلى شيء آخر. طيب يقول لا يزول يعني لا ينتقل إلى غيره من القلة إلى الكثرة أو العكس. قال مالك وإنما فرق بين المساقات في النخل والأرض البيضاء، يريد أن يفرق بين هاتين المسألتين. قال وإنما فرق بين المساقات في النخل حيث يجوز ذلك، ألا يجوز هذا؟ طيب والأرض البيضاء لا يجوز، المساقات في الأرض البيضاء لا يجوز. طيب ما الفرق بين المساقات في الأرض التي فيها أصول وبين المساقات في الأرض البيضاء التي ليس فيها شيء؟ قال إن صاحب النخل لا يقدر أن يبيع ثمرها حتى يبدو صلاحها، وإنما فرق بين المساقات في النخل والأرض البيضاء أن صاحب النخل لا يقدر على أن يبيع ثمرها حتى يبدو صلاحها، فهو حينئذ مضطر إلى أن يستعين بشخص ويساقي عليه، وصاحب الأرض يكريها وهي أرض بيضاء لا شيء فيه، أما صاحب الأرض فلا حاجة به إلى المساقات، يمكن أن يكريها من شخص ويأخذ درهما أو دينارا عليها. طيب المدة في المساقات، قال والأمر عندنا في النخل أيضا أنها تساقى السنين الثلاث والأربع وأقل من ذلك وأكثر، وذلك الذي سمعت، وكل شيء مثل ذلك من الأصول بمنزلة النخل يجوز فيه لمن ساق من السنين مثل ما يجوز في النخل، المدة ليس محدودة وليست مقصودة، يساقي ثلاث سنوات أربع سنوات عشر سنوات أو سنة. طيب قال مالك في المساقي وهو صاحب الأصول إنه لا يأخذ من صاحبه الذي ساقاه شيئا من ذهب ولا ورق يزداده ولا طعام ولا شيء من الأشياء، لا يسرق ذلك. يقول أنا أساقيك في هذا الأرض وتشتغل فيه وأنت قد حصلت على عمل، لكن أريدك أن تزيد لي في المساقات شيئا، أن تعطيني 100 درهم 100 دينار على أنني وفرت لك هذا العمل، يقول هذا لا يجوز، المساقاة فيما يخرج منها بالثلث أو بالنصف أو بالربع، وما عدا ذلك لا يجوز لصاحب الأصول أن يزيد على العامل شيئا، ولا يجوز للعامل أيضا أن يزيد على المالك شيئا، لأن هذا خلاف وضع المساقاة، إنما المساقاة معناها هذا له هذه المزرعة وهو لا يستطيع أن يشتغل فيها، له هذا البستان وهو لا يستطيع أن يشتغل فيه، ويقول آخر استغل واستفد وأعمل فما خرج يكون بيننا، أما أحدهما يزيد على الآخر فلوسا نقدا لا، هذا خلاف المساقات المعروف. قال مالك في المساقي إنه لا يأخذ من صاحبه الذي ساقاه شيئا من ذهب ولا ورق يزداده ولا طعام ولا شيء من الأشياء، لا يصنع ذلك. طيب العكس ولا ينبغي أن يأخذ المساقى من رب الحائد شيئا يزيده إياه، والمساقى هو العامل، كذلك أيضا العامل لا يجوز أن يشترط على صاحب الأصول شيئا يزيده عليه، لا من ذهب من ذهب ولا ورق ولا طعام ولا شيء من الأشياء، والزيادة فيهما والزيادة فيما بينهما لا تصرف. فإذا هذا هو وضع المساقى، ما يخرج منها بينهم، العامل شارك في العمل وصاحب المزرعة شارك في المزرعة، لكن أحدهما لا يزيد على الآخر شيئا من عنده. قال مالك والمقارضة أيضا بهذه المنزلة لا يصلح إذا دخلت الزيادة في المساقات
أو المقارضة صارت إجارة، لأنها إذا صارت فيها في هذه الفلوس أو هذه الدنانير أو الدراهم تحولت المساقات أو المقارضة إلى شيء آخر وهو الإجارة. وما دخلته الإجارة فإنه لا يصلح، لا يصلح، لأن هذا عقد آخر ليس من الإجارة في شيء. ولا ينبغي أن تقع الإجارة بأمر الغرر، لا ينبغي أن يكون عقد الإجارة في شيء من الغرر، لا يدرى يكون أو لا يكون، أو يقل أو يكثر. قال مالك: في الرجل يساقي الرجل الأرض فيها النخل والكرم أو ما يشبه ذلك من الأصول فتكون فيها الأرض البيضاء. قال مالك: إذا كان البياض تبعا للأصل. هذه المسألة هي مسألة التغليب. مثلا هذا عنده بستان فيها نخيل فيها تين فيها كرم، لكن في بين فيما بين بعض الأشجار أرض بيضاء، فيريد أن يستغل البياض أيضا ويزرع فيه، فينظر هل البياض أكثر أو النخيل أكثر حتى يكون أحدهما تبعا للآخر. فإذا كان البياض أكثر معناه مساقات في الأرض البيضاء ولا يجوز، وإذا كانت النخيل أكثر والبياض قليل، البياض تابع للنخيل فيجوز، لأننا نعتبر الأكثر. الإمام مالك عنده مسألة ثلث، إذا كان ثلث يعتبر وما كان دون ثلث لا يعتبر. قال هنا: قال مالك: في الرجل يساقي الأرض فيها النخل والكرم أو ما يشبه ذلك من الأصول فتكون فيها الأرض البيضاء، في أرض بيضاء يريد أن يستغلها ويزرع. قال مالك: إذا كان البياض تبعا للأصل. هنا الفرق: إذا كان البياض تبعا للأصل وكان الأصل أعظم ذلك وأكثره فلا بأس بمساقاته، لأن هذا البياض يدخل ويتبع النخيل، وذلك أن يكون النخل الثلثين أو أكثر ويكون البياض الثلث أو أقل من ذلك. فإذا كان الثلث أقل يدخل تبعا للمساقة، وذلك أن البياض حينئذ تبع للأصل. هذا مفهوم؟ طيب، عكسها. قال مالك: وإذا كانت الأرض البيضاء فيها نخل أو كرم أو ما يشبه ذلك من الأصول فكان الأصل ثلثا وقل والبياض ثلثين وأكثر. هنا الحكم لمن؟ الحكم لمن؟ للبياض. ها؟ الحكم للبياض. قال: فكان الأصل ثلثا أو أقل والبياض ثلثين وأكثر جاز ذا في ذلك الكراء وحرمت فيه المساقات اعتبارا للغلبة، وذلك أن من أمر الناس أن يساقوا الأصل وفيه البياض، لأنه البستان لا يخلو من أرض بيضاء، فإذا كان البياض قليل يدخل تبعا للمساقة. يقول: وتكرى الأرض وفيها شيء يصير من الأصل. يمكن يعني واحد يساقي أو يكري الأرض البيضاء وفيها كذا شجر من النخيل أو من غيره. ثم ذكر نظير هذه المسألة، قال: أو يباع المصحف. هذه جاء بها للتنظير. قال: أو يباع المصحف أو الصيف وفيهما الحلية من الورق. الصيف فيها ورق، المصحف فيه ورق، لأن بعض الناس كانوا يزين المصاحف بالذهب أو بالفضة، يذيب الذهب أو الفضة ويحلي بالمصحف، فالمصحف في جلده في بعض أوراقه ذهب أو فضة، يبيع بالورق. مصحف أو صيف فيه ورق يبيع بالورق، أو القرادة أو الخاتم فيهما الفصوص، وهي الأشياء التي ليست من الورق في القلادة أو في الخاتم، شيء آخر، مادة أخرى، أو القلادة أو الخاتم، فيهما الفصوص والذهب، وفيهما الذهب أيضا، القلادة فيها فصوص وذهب، الخاتم فيه ذهب وفصوص يباع بالذهب. هذه المسألة معروفة بمسألة إيش؟ مثل عجيب. معناه أن يباع شيء ربوي معه شيء آخر بشيء آخر ربوي. هل يجوز هذا؟ تذكرون قصة قلادة خيبر؟ قلادة خيبر لا يجوز. إذا كان مع أحد الشيئين شيء آخر ليس بربوي ويباع بشيء آخر ربوي، لا يجوز حتى يفصل وينظر قدر الذهب من هذا وقدر الذهب من هذا من هذا، أو قدر الفضة من هذا وقدر الفضة من هذا، لا بد من الفصل وإخراج المادة التي ليست ذهبا ولا فضة من المعاملة، وإلا وقعنا في الربا. لكن عند الإمام مالك هنا قاعدة، قال إذا كان هذا الذهب في السيف أو في المصحف أو الورق إذا كان تبعا لشيء آخر، وهو الأصل سيف أو مصحف لكن فيه شيء قليل من الورق، قال إذا كان تبعا لا ينبغي، لا بأس يباع السيف التي فيها الورق بورق آخر، يجوز لأن هذا طبع. أيوة. قال ولم تزل هذه البيوع جائزة يتبايعها الناس ويبتاعونها، ولم يأتي في ذلك شيء موصوف موقوف عليه، إذا هو بلغه كان حراما أو قصر عنه كان حلالا، والأمر في ذلك عندنا الذي عمل به الناس وأجازوه بينهم أنه إذا كان شيء من ذلك الورق أو الذهب تبعا لما هو فيه جاز بيعه، وذلك أن يكون النصل أو المصحف أو الفصوص قيمته ثلثان، القيمة لهذه الأشياء ثلثان أو أكثر، والحلية قيمتها ثلث أو أقل، أيهما أكثر؟ ثلثان أكثر. إذن الحلية التي هي فضة ورق أو ذهب تطبع النصل أو المصحف ولا قيمة ولا تطبع. فهذه القاعدة عند الإمام مالك، إذا كانت هذه المادة الربوية ثلثا أو أقل لا يباع بشيء آخر ربوي ولا شيء فيه، لأن هذا طبع له. لكن عند الإمام أحمد والشافعي وغيرهما من أهل العلم يقولون لا بد من الفصل، هذا لا يجوز.